بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
أن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم الخير فيه، كما أسأله جل وعلا أن يجزي القائمين على هذه الدورة خيرا وأن يكتب ذلك في ميزان حسناتهم، فإن الاجتماع في بيوت الله جل وعلا لا شك أن خيرها عميم وفضلها عظيم، إذ تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله جل وعلا في من عنده، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وطالب العلم أيها الإخوة منذ أن يخرج من بيته إلى أن يصل في هذا المسجد وهو يتقلب في فضل الله جل وعلا وفي رحمته، وهذا فضل الله جل وعلا عليكم، فاحمدوه جل وعلا واشكروه على ذلك. لا شك أيها الإخوة أن منهج الوعظ والإرشاد هو من المناهج العظيمة التي اتبعها النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته صلى الله عليه وسلم، وكان يتخول أصحابه بين الفينة والأخرى في هذا الوعظ وذلك الإرشاد، كما أخرج بذلك الترمذي رحمه الله من حديث العرباض بن سارية أنه رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفتأ بين الفينة والأخرى من ذكر الساعة وأهوالها وما أعده الله جل وعلا لأهلها من النعيم إن كانوا من أهل الجنة، وما أعده الله جل وعلا كذلك لأهل النار من الجحيم والويل والنكال، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لا وهو كان أخشانا لله جل وعلا، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ أصحابه في عدة مواقف. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على قبر فبكى حتى ابتل الثرى، ثم التفت إلى أصحابه فقال: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزرع الخوف في قلوب أصحابه لعلمه عليه الصلاة والسلام بمقام الخائفين، ولعلمه صلى الله عليه وسلم بمقام الوجلين الذين يخشون الله جل وعلا في الغيب والشهادة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما والله إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع أو أربع أصابع إلا وملك لله جل وعلا ساجد أو قائم، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء في الفرش ولخرجتم أو لجأرتم إلى الله جل وعلا في الصعودات تسألون الله جل وعلا أن يكشف بكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي النار فما رأيت منظرا أفظع ولا أروع منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر الجنة وذكر النار تحرك فؤاده صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما: اقرأ القرآن. فقال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ القرآن وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هنا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الموقف وهول المشاهدة، وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللقاء والحساب وتطاير الصحف ونشر الدواوين لحكومة إله الأولين والآخرين، فذرفت عيني النبي عليه الصلاة والسلام من البكاء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فنظرت فإذا عيني رسول الله تذرفان الدمع من البكاء. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا المنهج لأصحابه حتى يكونوا دائم التعلق بالله سبحانه وتعالى. لقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل توحيده سبحانه وتعالى، وبين الله جل وعلا مآل المتقين المتمسكين بطاعته وتوحيده جل وعلا، كما أنه جل وعلا توعد وهدد المخالفين بنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ولكن العباد للأسف تنكبوا هذا الصراط المستقيم وحادوا عن طريق الله جل وعلا القويم، فعبدوا من دون الله جل وعلا البشر، وعبدوا من دون الله جل وعلا الحجر، كما أن البشر كذلك قل حياؤهم من الله جل وعلا، عزفت القينات وانتشر الربا وساد الزنا وضيعت الصلاة ومنعت الزكاة وتهوين في أركان الإسلام للأسف الشديد، واستحلت المحارم وكذب الصادق وصدق الكاذب وخون الأمين وأؤتمن الخائن، فإنا لله جل وعلا وإنا إليه راجعون. فكان لزاما على أهل الإيمان أن يتذكروا هذا الموقف بين يدي الله جل وعلا. النار موعد المجرمين وموعد المكذبين والمعاندين. يقول الله جل وعلا: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، توعد الله جل وعلا بهذه النار الأولين والآخرين في مقام محمود ويوم موعود يشهده الأولين والآخرين. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود يشهده الناس، يرونه بأعينهم، يشاهدونه ويعاينونه بقلوبهم، بل إنهم لا يتمالكون الموقف مما يشاهدونه ويرونه. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذه النار التي وصفها الله جل وعلا بأنها تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. لولا لطف الله جل وعلا ولولا فضله سبحانه وتعالى لاتهمت هذه النار وانقضت على أهل الموقف، لأن الله جل وعلا سعرها، والله جل وعلا أعدها لهؤلاء الكافرين المعاندين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعون ألف زمام، على كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. تخيلوا أيها الإخوة هذا الموقف، كيف سيكون حالي وكيف سيكون حالكم إذا اشتد الفرق وسال العرق ووقفنا بين يدي الله جل وعلا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. إن شريط الأحداث سيمر بي وبكم وبجميع من ذكرهم الله جل وعلا. كم من صلاة ضيعناها، كم من حق لله جل وعلا فرطنا فيه، كم اعتدينا على حقوق الآدميين، كم فرطنا وكم وكم. في ذلك الموقف سيعود كل واحد منا بالذاكرة وأنى له الذكرى. كيف سيتذكر هذا الأمر في يوم تذهل فيه كل مرضعة أما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. النار مأوى عصاة الجن والإنس،
وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أمرنا الله جل وعلا وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب جهنم، النار مأوى من طغى وآثر الحياة الدنيا، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. النار دار من قل حياؤه من الله جل وعلا، يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب السموم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، كما في آية أخرى. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كيف بكم أيها الإخوة لو تخيلتم هذا المنظر؟ كيف يكون عويلهم؟ كيف يكون صراخهم؟ كيف تكون استجارتهم؟ كيف يكون حالهم؟ كيف يكون نداؤهم لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ كيف يكون نداء أهل الجنة لهم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا؟ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هذا هو حال أهل النار. ذكر أن الحجاج بن يوسف سأل سعيد بن جبير يوما رحمه الله، فقال له، قيل له، قيل أنك لم تضحك يوما، فقال: كيف أضحك والنار قد سعرت، والأغلال قد قيدت، والزبانية قد أعدت، فكيف أجد إلى الضحك بعد ذلك سبيل؟ لقد ذكر الله جل وعلا النار في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار، زحزح عنها فلم يرى لهيبها، ولم يرى عذابها، ولم يرى هولها وموقفها، فهذا هو الفوز الحقيقي الذي ينشده كل مسلم يوم أن ينادى كل واحد منا بين الأولين والآخرين: ادخلوها بسلام آمنين. يوم أن يؤمن الواحد منا في قبره من هذه النار، ويفتح له في قبره، ويأتي له من روح الجنة وريحانها. وأما الكافر فإنه يرى سمومها ولهيبها منذ أن يدخل في قبره، وتختلف كذلك عليه أضلاعه وهو يتجرع ألمها وحسرتها. يقول الله جل وعلا: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. يسألون الله جل وعلا لما يرونه من العذاب، لما يرونه من النكال، لما يرونه من الذلة والمهانة والخسران بين يدي الله جل وعلا. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. هذه الإرادة التي تكمن في قلوبهم، وهذا وذلك الرجاء سنراه في نهاية الحال يوم أن ينادوا خزنة النار، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. نعم أيها الإخوة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وقال في آية أخرى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. نعم أيها الإخوة، آيات تدق القلوب دقا، آيات تحرك الضمائر، آيات تشعل في قلب المؤمن الخوف والوجل من هذه النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، لهم من فوقهم من النار ومن ظلل ومن تحتهم ظلل. أهل النار أيها الإخوة يجأرون، أهل النار يستغيثون، أهل النار يطلبون، ولكن طلبهم ورجاءهم يأتي به الصد من الله جل وعلا لما اقترفت أيديهم من النكران، لما اقترفت أيديهم من المعاصي والذنوب. هذه آيات الله جل وعلا، وتلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام سطاها في السنة النبوية محذرا من هذه النار، مبينا عاقبة أهلها ومآلهم. ولو استقصينا السنة والأحاديث في هذا الباب لاحتجنا في ذلك الجلسات الكثيرة. حسبكم أيها الإخوة بعض الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، والتي فيها نصيحة بليغة لكل ذي عقل رشيد ولب سديد يقع في قلبه الإيمان والوجل من هذه النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل النار من أهل الدنيا، فيغمس في النار غمسة ثم يخرج منها، فيقال: أي عبد، هل مر عليك نعيم قط؟ هذا الذي تقلب في الدور وتقلب في القصور وعاين النعيم وعاين هناء هذه الحياة الدنيا، لم يمر عليه لأواء ولم يتقلب كذلك في الشقاء، حياته من أولها إلى آخرها لذة ونعيم. يقال: أي عبدي، هل مر عليك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر علي نعيم قط. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه يرى غضب الله جل وعلا، لأنه يرى الأغلال، لأنه يرى السموم، لأنه يرى الحميم، لأنه يرى شجرة الزقوم، لأنه يرى البكاء والعويل بدل الصراخ الدم. أيها الإخوة، يرى غضب الله جل وعلا قد نزل على أهل النار، فيقول: لا وعزتك، ما مر علي نعيم قط، مع أنه تقلب في النعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يزل الأنبياء ولم يزل الصديقون والشهداء يخافون من النار ويخوفون منها. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، يلجني المتكبرون والجبارون. وقالت الجنة: إن في الضعفاء والمساكين. فيقول الله جل وعلا: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، وأنت عذابي أصيب بك من أشاء. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم وصف النار في أحاديث كثيرة بليغة عظيمة، فلنقف على بعضها حتى نعلم ما أعده الله جل وعلا لأهل النار من العذاب والنكار. صفة النار: لو تأملتم حرها، لو تأملتم لهيبها. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث الصحيح أن ناركم، أي نار الدنيا التي توقدون منها، هي جزء من 70 جزء من نار الآخرة. هذه النار التي لا يكاد الواحد منا أن يضع يده عليها وإذا به يشعر بحرها ولهيبها، هي جزء من 70 جزء من 69 جزءا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإن نار الآخرة قد فضلت بذلك، هي جزء من ذلك الجزء العظيم من نار الآخرة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن شدة الحر الذي يلاقيه الناس هو من فيح جهنم، اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي، لقد أكل بعضي بعضا. فقال الله النبي عليه الصلاة والسلام: فأذن الله جل وعلا لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. يقول عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. كيف بكم أيها الإخوة بتلك النار التي تلفح الوجوه وتلفح الأبدان كلا إنها لظى نزاعة للشوى، الوجوه تحترق، الجلد يتمزع من شدتها ومن فيحها ولهيبها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من شأنها الشيء العظيم، ومن ذلك وقود النار. ما هو وقودها؟ الله ربي وربكم أسأل ألا يجعلني ولا يجعل الحاضرين هي وقود النار. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقود النار هي الناس، وقود النار هو كل من تجبر، كل من بغى وطغى، كل من أسرف على نفسه بالمعاصي، كل من جاهر الله جل وعلا، كل من لم يخش الله جل وعلا في السر ولم يخش الله جل وعلا في العلانية، كل من ضيع الصلاة، كل من تهاون في الزكاة، كل من أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب هو وقود النار في يوم القيامة. وأما الحجارة فقد ذكر معظم المفسرين أن المراد به هذه الحجارة هي الكبريت، وخص العلماء هذا النوع بالذات لأنه أكثر وقودا وأعظم دخانا وأكثر كذلك التصاقا بالجسد وأكثر كذلك احمرارا، إذا ألهبها الله جل وعلا وقودها الناس والحجارة فهذا هو وقود جهنم. وأما عن دركاتها فكما أن الجنة أيها الإخوة درجات، فكذلك النار دركات. كما أن أهل الجنة يتراءون الغرف كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري الغابر في السماء، فكذلك أهل النار هم في دركات، وهم في منازل، وهم في غياهب، وهم في سجون، وهم في ظلمة لا يعلم مداها إلا الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع تحت قدمه جمرتان تغلي منهما ماذا؟ يغلي منهما دماغه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. نعم أيها الإخوة، هذا هو حال أهل النار، هم في دركات، هم في سجون، هم في ظلمة لا يعلم مداها إلا الله جل وعلا. وأما عن سلاسلها، لقد ذكر الله جل وعلا أنه قيد أهل النار بسلاسل وأغلال حول الأعناق تلف. نعم أيها الإخوة، تقيد أعناقهم وتقيد أيديهم وتقيد أرجلهم بهذه السلاسل وتلك الأغلال، ثم يضربون بها، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. وقال الله جل وعلا: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ما أعظمها من سلاسل وما أفظعها من أغلال تلف حول الأعناق. يا له من ذل، يا له من هوان. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فانظره هل ترى ما كان ما كان. نعم أيها الإخوة، في ذلك الوقت العصيب يوم أن تلف الأعناق بالأغلال ويضرب أحدهم بالسلاسل، هناك يتذكر العبد ما فرط في جنب الله جل وعلا، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يضرب الكافر ويضرب المنافق بهذه الصياط بكل مهانة وكل مذلة. وأما عن هوائها وظلها، فإن أهل النار يتقلبون في السموم، فالهواء سموم والظل يحموم والماء حميم، كما ذكر الله جل وعلا ذلك: وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. حتى الهواء أيها الإخوة يريدون أن يتنفسوا هواء نقيا إذا بالهواء نار، يريدون ظلا يتظللون به فإلى إذا بظلهم اليحموم، ما ذلك إلا عذابا ونكالا. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. هذا عذابهم أيها الإخوة. أما إن سألت عن سعة جهنم فإن جهنم عظيمة، عظيم سعتها. نعم، لقد ذكر الله جل وعلا من شأنها من سعتها الشيء العظيم، إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إذ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما إذ سمع وجبة، والوجبة السقط أيها الإخوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون ما هذه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا حجر ألقي أو رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي بها الآن، أي يهوي في قعرها الآن. لو تخيلتم معي هذه السعة العظيمة، حجر رمي به في نار جهنم منذ 70 خريفا فهو يقع في قعرها الآن، تخيلوا ما هو مدى سعتها. يؤتى بجهنم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشمس والقمر ثم قال: إنهما ثوران مكوران في نار جهنم. إذا كانت الشمس وكان كذلك القمر على سعة ضخامة حجمهما فهما ثوران مكوران في نار جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يشعر الكافر بضيقها، ويشعر الكافر كذلك بحنقها، ويشعر الكافر وكأنه في سجن يخرج لا يستطيع الخروج منه، مع أنه في سعة عظيمة لا يعلم مداها إلا الله كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم. وما ذلك إلا نوع من أنواع العذاب، ونوع كذلك من أنواع النكال. أما إن سألت عن فراشهم ففراشهم النار، ولحافهم النار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، إذا أرادوا السقيا فإنهم يسقون الماء الحار الذي تتقطع منه أمعاؤهم، ويصهر به كذلك جلودهم. وما ذلك إلا مبالغة في النكال، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله جل وعلا لما تتفحم جلود أهل النار وتسود كذلك يبدلهم الله جل وعلا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليتقلبوا في هذا النكال. وما ذاك إلا بسبب كفرهم بالله جل وعلا. وأما إن سألت عن طعامهم وسألت عن شرابهم كذلك فهم يجوعون وهم يعطشون، ولكن هذا العطش وذلك الجوع هو لون من أنواع العذاب، هو صنف من صنوف المذلة والمهانة بين يدي الله جل وعلا. ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. أتعلمون أيها الإخوة ما هو الضريع؟ إنه الشوك، إنه الشوك النتن الذي تتقطع منه الأمعاء، والذي وصفه الله جل وعلا بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذاب أليما. هم يتمنون القطرة، هم يتمنون ما تبل به شفاههم وما تهنأ به معدتهم من الطعام والشراب، فلقد سئموا وملوا العذاب. وأما إن سألت عن طعامهم فهو القيح والصديد الذي به تتقطع قلوبهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في امرئ ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. أتدرون ما لدغة الخبال؟ إنها عصارة فروج أهل النار، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نعم أيها الإخوة، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، عذاب في عذاب، نكال في نكال، مهانة في مهانة، لا يعلم مداها ولا عظم عذابها إلا الله سبحانه وتعالى. أما إن سألت عن فاكهتهم فينظرون ويتأملون بماذا يتفكهون من الطعام، فانظر الجواب من الله جل وعلا: إنها شجرة الزقوم، بشعة المنظر، مرة المذاق، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. نعم أيها الإخوة، هذه الشجرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أن قطرة منها سقطت، لو أن قطرة منها سقطت على أهل الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. نعم أيها الإخوة، لو أن قطرة منها سقطت على أهل الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. أي عذاب هذا؟ أي نكال هذا إذا كانت قطرة من هذه الشجرة العظيمة التي أخبر الله جل وعلا عنها أن طلعها كأنه رؤوس الشياطين، لو سقطت على أهل الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر هذا الموضع وذكر ذلك العذاب، ما كان صلى الله عليه وسلم يتحمل هذا فتجهش عينه عليه الصلاة والسلام بالبكاء. عذاب لا يمكن أن يوصف، مهما وصفنا من العبارة، مهما تجوزنا من الكلام، فلا أدل من كلام رب العزة الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما إن سألت عن ثيابهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. حسبكم أيها الإخوة هذا الوصف، قطعت لهم ثياب من نار، إذا كان ثيابهم النار وماؤهم الحميم وطعامهم الزقوم وطعامهم القيح والصديد، وهم يتقلبون في النار ويتنفسون في النار، فأي هناء لهم من ذلك؟ أي راحة أعظم لهم من ذلك؟ إذا كانت الجلود كلما تفحمت أبدلها الله جل وعلا جلودا غيرها، كلما نضدت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. نحن لم نأتي إلى الآن إلى العذاب النفسي الذي يتقلبون فيه. كل ما ذكرناه من كلام الله جل وعلا ما هو إلا عذاب بدني هم يتقلبون فيه، وهم يتجرعون أساه بسبب ما اقترفت أيديهم من المعاصي والذنوب. حسبكم من ذلك كذلك هيئاتهم. إن سألت عن هيئاتهم وأجسادهم فلقد ذكر الله جل وعلا من شأنها الشيء الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ضرس الكافر يوم القيامة مثل جبل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام، كل ذلك من العذاب حتى يريهم الله جل وعلا مغبة ما فعلوا من في هذه الحياة الدنيا. وهذا لون من ألوان العذاب البدني الذي يلاقونه. وأما إن سألتني عن العذاب النفسي فهو عذاب أعظم بكثير من العذاب البدني الذي يلاقونه. ومن ذلك أيها الإخوة اعترافهم بالذنب، واعترافهم كذلك بما اقترفت أيديهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الكفار يوم القيامة، إن المنافقين بين يدي الله جل وعلا يشهدون بما اقترفت أيديهم، نعم والله لقد كفرنا بك يا ربنا، ولقد وقعنا في الذنوب والمعاصي واقترفت أنفسنا كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم، فسحقا لأصحاب السعير. ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، إنه اعتراف بالذنب، إنه ندم، ولا تساعة من دم، لا عذاب نفس، لا عذاب نفسي على الكفار أعظم من قوله عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة الكبش، فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت. هناك أيها الإخوة يشعر المؤمن بالراحة النفسية أن هذه الصلوات، أن قيام الليل، أن إضماء نفسي بالنهار وإتعاب بدني بالليل في القرآن والتهجد والصيام لم يذهب هباء منثورا، أن هذا الصبر على لأواء هذه الحياة الدنيا وشظفها وما يلاقيه المؤمن فيها من النكال والعذاب لم يذهب هدرا، كما أن العذاب على الكافر العذاب النفسي في قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذبح بين يدي أهل النار فيقال خلود ولا موت. إن من أعظم العذاب الذي ذكره الله جل وعلا على أهل النار منادات أهل الجنة لهم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم العذاب؟ هل وجدتم النكال؟ هل وجدتم الخزي؟ هل وجدتم الذلة؟ هل وجدتم المهانة التي ذكرها الله جل وعلا؟ ألم تكونوا في هذه الحياة الدنيا تتنعمون؟ ألم تكونوا تترفهون؟ ألم تكونوا تكفرون بالله جل وعلا؟ ألم تكونوا تستهزئون بأهل الإيمان وتذيقونهم ألوانا وصنوفا من العذاب؟ فإننا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إن من أعظم العذاب النفسي الذي أخبره الله جل وعلا أنهم يصرخون، أنهم يطلبون، أنهم يجأرون لخزنة جهنم أن يخفف الله جل وعلا عنهم العذاب، أن يخرجهم الله جل وعلا مما هم فيه من العذاب، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نعم أيها الإخوة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. تخيلوا أيها الإخوة لو أنك في سجن وناديت هذا السجان وقلت له بالله عليك أخبر صاحب هذا السجن، أخبر هذا المسؤول أني تعبت، أني مللت من العذاب، فأخرجني منه فإني أريد الخروج، فيقول لك هذا السجان انتظر السنة والسنتين بره الخمسة والعشرة ثم سيأتيك بعد ذلك الجواب. هم ينادون مالك وينادون خزنة النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ليخرجنا من هذا العذاب، وهم في هذه اللحظة وهم ينتظرون هذا العذاب هم يتقلبون في الأسى، يتقلبون في الألم، فيأتيهم الجواب بعد ذلك في سنين طويلة ودهور عظيمة أن الله سبحانه وتعالى يقول لكم إنكم ماكثون، لا خروج ولا هروب ولا مناص ولا فرار من هذه النار ومن هذا العذاب، كل ذلك لونا من أنوال العذاب النفسي. ومن أعظم ذلك العذاب كذلك ما أخبره الله جل وعلا من تبرؤ إبليس عليه لعنة الله، من تبرؤ إبليس منهم في يوم القيامة، إذ أنه ينصب له لواء في أهل النار ويخطب فيهم خطبة عظيمة ذكرها الله جل وعلا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ألم يعدكم الله جل وعلا أن من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج إلى بيت الله الحرام وامتنع عن المحارم وأدى الواجبات وتحمل في ذات الله جل وعلا، ألم يعد؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ألا لم أجبركم؟ ألا لم أفرض عليكم هذه المعاصي؟ إنما دعوتكم إليها، وأنتم الذين اتبعتموني وأنتم الذين استجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هنا أيها الإخوة يجهش أهل النار بالبكاء ويجهشون بالعويل والصراخ والتهويل: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لن أنفعكم ولن تنفعوني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. نعم أيها الإخوة، ما هذا العذاب النفسي الذي يقع عليهم يوم أن يعلمون أن الشيطان الذي دلهم على تلك المعاصي وذلك وتلك الذنوب أنه يتبرأ منهم في وقت هم في أشد ما يحتاجون إلى إسعافهم، وكل واحد من أهل النار يلقي على الطرف الآخر اللوم، فالأتباع يلقون على أتباعهم اللوم، والرؤساء يلقون على المتبوعين اللوم، وكل واحد يلوم الآخر أيها الإخوة. ولكن هذا اللوم وذلك الصراخ والتهويل لا ينفع أيها الإخوة، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يظن هؤلاء أنهم إن كانوا بكثرة وإن كانوا جمعا غفيرا أن الله جل وعلا قد يخفف عنهم العذاب، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. كل هذا العذاب وكل هذا النكال الذي ذكرته في وادي، والعذاب العظيم الذي لا يتحمله الكافر ولا يتحمله كذلك المنافق من جراء ما فعلوا، أن الله جل وعلا يعذبهم بعذاب نفسي آخر، ألا أنه يحجبهم في ذلك الموقف العظيم والمشهد العظيم، أنه يحجبهم جل وعلا من رؤيته سبحانه وتعالى. أي عذاب أعظم من ذلك؟ أي هول أعظم من ذلك؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كانوا يتألمون من النار ويتألمون من العذاب، فتألمهم من حجبهم عن رؤية الله جل وعلا أعظم وأفظع. يتذكرون في كل لحظة، يتذكرون في كل ثانية أن أهل الجنة يتلذذون بالنظر إلى وجه الله جل وعلا، وهم حرموا من ذلك كله، فتتقطع قلوبهم وتتقطع أفئدتهم ويتقطع بذلك أبصارهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عذاب نفسي لا يكاد أهل النار أن يطيقونه وأن يتحملونه. هذا جزء من العذاب، هذا لون من أنوال النكال الذي ذكره الله جل وعلا. ومن تأمل السنة ومن تأمل الكتاب يجد من ذلك الشيء الكثير. ولكن أيها الإخوة، السؤال الذي ينبغي أن يطرح: كيف الفكاك من تلك النار؟ كيف المخرج من هذا العذاب؟ أيها الإخوة، إن التمسك بتوحيد الله جل وعلا وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة لهو سبيل النجاة، لهو طوق النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. التوحيد هو الذي سينجيك من النار. أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة، من في قلبه مثقال شعيرة من النار. النار أيها الإخوة الفكاك منها بتوحيد الله جل وعلا، بإقامة ذكره سبحانه وتعالى، بالمحافظة على الصلاة، بأداء الزكاة، بالحج إلى بيت الله الحرام، بصلة الأرحام، ببر الوالدين، بلهج القلب واللسان بذكر الله جل وعلا، بالامتناع عن الغيبة، بالامتناع عن النميمة، بالامتناع عن الوقوع في أعراض الناس، بكف البصر عما حرم الله جل وعلا، بكف الأسماع عما يغضب الله سبحانه وتعالى، بأداء النوافل، بأداء القربات، بإكثار الصيام والصلاة وغيرها من نوافل العبادة التي تنجيك بإذن الله جل وعلا. وطالب العلم والمؤمن كذلك يتدبر هذه الآيات ويتفكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها النفع وفيها الخير بإذن الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فما كان مني من الصواب فمن الله، وما كان مني من الخطأ فمن نفسي والشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لأخينا الشيخ صلاح على ما قدم ونصح ورغب ورهب. ولنعلم أيها الإخوة أن هذه النار التي هذا وصفها، والتي أكثر الله تبارك وتعالى من ذكرها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، ينبغي علينا عندما نقرأ أو نسمع هذه الآيات أن ننزل أنفسنا عليها، ولا نقول هذه النار إنما هي للكافرين. نعم، النار ناران، نار الكافرين الذين يخلدون فيها، فنقول بعدا وسحقا لهؤلاء كما قال تعالى: فسحقا لأصحاب السعير. وأما الموحدون الذين جاءوا بلا إله إلا الله فليحذروا الكبائر، فإن الكبائر من موجبات دخول النار، ولا يخلد في النار مسلم جاء بالتوحيد. إلا أننا لا ننسى أيها الإخوة أن من دخل النار من الموحدين يحترقون فيها حتى يصيروا فحما، يصيرون فحما، ثم يلقون في نار الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فنشكر شكرا آخر لأخينا على ما قدم ونصح، ونسأل المولى الكريم أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وفي بعض الأسئلة قدمت، لكن يعني مذهبنا أننا لا نعرض الأسئلة إلا ما كان في موضوع المحاضرة، وهذا هو الذي ينبغي. أنت في محاضرة فيكون السؤال فيها، فكونك تسأل في غير موضوع المحاضرة هذا يدل على انشغالك عنها، فأعذرونا وجزاكم الله خيرا.
السؤال عندك الشيخ سعد. فين؟
نعم،
السؤال عندك إن شاء الله.
وهذا في أسئلة خارج الموضوع، فهذا إن كان في الموضوع أعرضه عليك إن شاء الله. طبعا هو يقول التذكير بالصيام الخميس.
جزاك الله خير.
في بعض
أحد الإخوة، أيها الإخوة، يذكر بصيام غدا يوم الخميس بإذن الله، وكلكم يعلم ما في هذا اليوم من الفضل، فإن الأعمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ترفع في هذا اليوم، كذلك في يوم الاثنين، فنحثكم كذلك على الحفاظ عليه.
تسمح لهم بالأسئلة الأخرى؟
والله لا تعفيني يا شيخ سعد. أيها الإخوة، سؤال في الطهارة يعني خارج الموضوع، وأيضا هذا سؤال يتعلق بالسحر. عموما أيها الإخوة، التفصيل في هذه القضايا خاصة فيما يتعلق بقضايا السحر والشعوذة وغيرها يطول، ولكن ممكن أن نرجعكم إلى المصادر والمراجع التي تكلم فيها أهل العلم، وممكن أن نحيلكم ببعض المواضع التي فصلنا فيها فيما يتعلق بباب السحر، سواء في شرحنا لسلم الوصول أو شرح ابن أبي زيد أو غيرها من شروح العقيدة، أو ما ذكره أهل العلم في هذا الباب. وتعذرون أيها الإخوة أنني على سفر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مرفين تسييف هم بيسيف أيضا.
لا سكرت أنا.
ها؟
بلوش.
عادي نسحب ناخذ اي شيء نشوف انا